إذاعة طهران تقدم
بصائر العقيلة. بصائر العقيدة
بحوث على ضوء القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج بصائر العقيدة، حيث نستضيف سماحة السيد حسين الشهرودي الأستاذ بالحوزة العلمية في قم، فأهلا ومرحبا بكم وبسماحته. سماحة السيد، كنتم تتحدثون في اللقاء الماضي حول رد الشبهة التي تقول بأن التقية المداراتية ربما تكون نمطا من النفاق، أو أنها ربما تجعل الإنسان لا يثق بالآخرين ولا يعتمد عليهم. قبل أن نستمر في هذا المحور ونطرح شبهة أخرى ولكي تعم الفائدة، نرجو أن تلخص لنا رأي الإسلام في رد هذه الشبهة حول الزعم بأنها قد تكون نفاقا وأنها ربما توجد عدم الثقة أو الاعتماد في الشخص الآخر، قبل أن ننتقل إلى المحور التالي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة على نبيه المصطفى وآله الشرفاء، واللعن على أعدائهم أعداء الله. أكتفي بروايتين، الأولى ما ذكره البخاري عن عائشة قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا عنده، قال صلى الله عليه وآله بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة. يبدو أن عائشة مرددة في العبارة التي صدرت من النبي صلى الله عليه وآله. ثم أذن له النبي، أذن لذاك الشخص، فألان له القول، فلما خرج قلت يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له القول؟ فقال يا عائشة إن من أشر الناس من يتركه الناس أو يدعه الناس اتقاء فحشه. والرواية الثانية أيضا في صحيح البخاري الجزء السابع صحيفة 102، إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم.
نعم، نكشر هنا ماذا تعني؟ لأن السائد أن يكشر عن أسنانه تأتي في حالة العبوس والغضب.
ما الذي كان في ذهني من رواية من أمير المؤمنين عليه صلوات المصلين أنه قال الإخوان على قسمين،
نعم،
إخوان الصفا وإخوان المكاشرة، فبين أن المكاشرة هو أن يبتسمون لك ويظهرون السرور والفرح فيقول أعطهم ما يعطون لك،
نعم،
بخلاف إخوان الصفا فإنك لا تقتنع بذلك، بل تعطي الأخ الصفائي من المال والروح كل ما استطعت. لذلك أنا جاء في نظري المكاشرة أو الكشرة بمعنى التبسم،
نعم،
وفي نفس الوقت لا أخطئ إخواننا المصريين في لغتهم،
نعم، إذ
قد يكون من ألفاظ
العامة
المضادة،
نعم،
كالقرء،
نعم،
وكالجون،
نعم،
ومن المحتمل أن في كل بلد فات شكل،
نعم، وحتى أيضا في الفصحى كشرة بدون تضعيف وبدون تشديد تعني إيضاح أو الكشف عن الأسنان عند التبسم، وكشر بالتشديد تعني هنا الحالة الأخرى التي تكون فيها ضد التبسم، يعني يكون هناك عبوس وغضب، فهنا أكشر أو كشر في هذا المجال. فكما تفضلتم نكشر هنا بمعنى نبتسم أو نظهر البهجة والحبور.
قد تعترضون علي بأنه على تقدير أنها من ألفاظ المضاد كالجون والقرء اللذين يأتين بمعنيين متضادين، فمن أين تقول يكشر بمعنى يتبسم لعله بمعنى يعبس فيخرج عن الاستدلال؟ قلت إن في البين قرينة تعين، تقول وإن قلوبنا لتلعنهم.
نعم، هنا القرينة واضحة هنا.
أحسن.
نعم.
وأيضا ذكر صاحب تفسير المنار أن المدارات مستحبة ما لم ينتهي إلى حد النفاق ويستجر فيه الدهان والاختلاق وتتأكد في خطاب السفهاء. هذا في الجزء الثالث من تفسير المنار الصحيفة 281.
أحسنتم. هذا إذن يكفي على الدليل بأن التقية المداراتية لا تعد من النفاق بأي حال من الأحوال. إذن هنا أيضا اعتراض آخر يرد في هذا المجال، هنا ربما بناء على ذلك وبناء على ما في التقية من إظهار وإبطان، ربما تأتي حالة عدم الاعتماد وعدم الثقة بالشخص الذي يستخدم التقية المداراتية، فكيف أيضا نزيل هذه الشبهة؟
هذا الاعتماد الذي يسلب بسبب التقية المداراتية إنما نقبلها ونقول صحيح لو كان في التقية المداراتية إضرار على الآخرين.
نعم.
والحال نحن فسرنا التقية المداراتية بأنها على قسمين، إما لجلب المحبة وإما لدفع التهمة، وعلى كلا التقديرين لا يكون فيه إضرار على الآخرين بل هو يريد التخلص من إضرار الآخرين.
نعم أحسنتم. هكذا سمعت السيد، قد أيضا ترد شبهة ثالثة، وهي أليست التقية المداراتية وبهذا الشكل تعتبر نوعا من الرياء؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أستجيب بالله من الرياء. في يوم القيامة يخاطب بخطابات منها يا خاسر يا كافر وأنفالها، وإن العمل حتى إذا كان فيه بعض الرياء يقول الله سبحانه وتعالى أنا خير شريك أعطي العمل للآخر، كما في الدنيا الشريك الخير يعطي نصف الدار لشريكه، هناك من يقول وإن كان بعض العمل لي لكن أنا أدفعه للآخر. فالرياء لا شك فيه من الكبائر ومشكلة جدا، ولكن الرياء تابع للقصد، فقد يصلي الإنسان بقصد أن يفتهم الآخرون ويحببوا عمله فهذا رياء، وقد يكون نيته لله سبحانه وتعالى. وقد جاء في أخبار أهل البيت أن من المحبب أداء الصلاة والصدقة المستحبتين سرا، وأداء الصلاة والصدقة الواجبتين علانية لكي يتعلم ويشتاق الآخرون. فإذا كان من نيته التقرب لله سبحانه وتعالى فمجرد أنه يظهر مجرد الإظهار لا يكون رياء، وكما جاء في صلاة الليل أنه من المحبب أن يسرج الإسراج في جوف الليل.
نعم.
والحال أحيانا يفتهم شخص بأن هذا قام لصلاة الليل، لكن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى قلوبنا ونياتنا ولا ينظر إلى ما نظهره من اللسان، كما أيضا قال ابن عباس في الرواية السابقة لأن الله إنما يؤاخذ الناس على ما في قلوبهم.
نعم. الناس هنا ماذا تعني؟ ربما يقصد مثلا الكفار.
العلة عامة.
نعم.
المورد هو في التقية مع الكفار، لكن يعلل ابن عباس يقول إنما وذلك يعني يعلل هذا السبب أنه لماذا الله يقول إلا أن تتقوا منهم تقاتاً، يقول لأنه إنما يؤاخذ الله الناس بما عقدت عليه قلوبهم. وهذه الألة عامة لا تختص بالكفار، كقولنا لا تأكل الرمان لأنه حامض.
أحسنتم. سمحت السيد، إذا التقية مع المسلمين وبهذا الشكل تعتبر جائزة في الإسلام، فما الفرق بينها إذن وبين الكذب والخداع والمراوغة؟ كيف يمكن أن نفرق بين المتقي يعني الذي يتوسل بالتقية وبينه وبين الكذاب مثلا لا سمح الله أو المخادع أو المراوغ؟ ما هي العلامات الفارقة هنا؟
أما الكذب فلا يشمل التقية إذا لم يكن بالقول بل كان بالعمل، وأما التقية القولية فالإنشائي منه أيضا لا يكون كذبا، كقولنا رحم الله فلانا بعنوان الدعاء فإنه ليس بكذب، لأن الكذب لا يكون إلا في الخبر دون الإنشاء، إلا في لازم الإنشاء وهو أن الإنسان الذي ينشئ هذا الدعاء راض بأن يكون ذاك الشخص من أهل الرحمة، وكما الفقير يسأل الصدقة لازمه أني فقير، فلازمه قد يكون خبرا كذبا أو صدقا، وإلا أصل الإنشاء لا يتحمل الكذب والصدق. بقي التقية التي يكون قوليا ويكون خبريا، كقوله لم أفعل ذلك، هذا المورد الأخير يصدق عليه الكذب، ولكن دليل تجويز التقية يخصص عمومات حرمة الكذب. فقد ذكر الإمام الحافظ المحدث عبد الله بن أبي حمزة الأندلسي أن الكذب قد يكون مباحا بل مستحبا أو واجبا فيؤجر عليه، ومصدر هذه العبارة كتاب بهجة النفوس في شرح مختصر صحيح البخاري الجزء الأول الصحيفة 120. وما قلته من التخصيص فهو تنازل، وإلا فأدلة التقية حاكمة على دليل حرمة الكذب، يعني تفسر أدلة حرمة الكذب، كقوله صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، تفسر دليل حرمة الكذب يعني هكذا تقول المراد من الكذب المحرم في الشريعة الإسلامية ليس مورد التقية، كما نقول للوسواسي لا شك لكثير الشك، أي إن شكك ليس حكمه الإبطال إذا كان الشك بين الأولى والثانية في الصلاة الواجبة. وأما الخداع والمخادعة فأيضا لا يشملها التقية، لأن الخداع متقوم بعنصر الإضرار والظلم على الآخرين، وأما من يستعمل التقية يروم تخليص نفسه من الظلم لا إيقاع الظلم على غيره. نعم في الظاهر خداع، لكنه ليس بخداع في الواقع، كما قال الله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم، فأسند الخدع إلى الله تعالى لشباهته بالخداع وليس بخداع حقيقي. ونفس المشكل سؤالا وجوابا يأتي في عنوان المراوغة. فالحاصل أنه أولا لا تكون التقية مشمولة لعناوين الكذب والخداع والمراغبة، وحتى على فرض شمول الأدلة فإن أدلة التقية حاكمة على أدلة قبح هذه العناوين أو مخصصة لها.
نحن في الواقع نريد أن نلخص هذا المحور الأخير بأن أهل البيت عليهم السلام والتابعين لمذهب أهل البيت عليهم السلام يفرقون تماما بين التقية والكذب والخداع والمراوغة. فالتقية كما تفضلتم تكون لمنفعة ولمصلحة، أما الكذب والخداع والمراوغة لا يكون دائما إلا في في ضرر للآخرين، وبذلك تتضح الفروق بين التقية والكذب والخداع والمراوغة. إذن ونحن الآن في اللحظات الأخيرة من هذا اللقاء، نود أن نتعرف على مجمل الآراء في الحكم الشرعي للتقية. ما رأي البيت عليهم السلام وما رأي المذاهب الأخرى في التقية كما أوضحت من قبل، ولكن بشكل مختصر الآن؟
رأي بقية المذاهب هو أن التقية مع المسلمين لا يصح، وإنما تصح التقية مع الكفار.
نعم.
ولكن رأي أهل البيت أنها عامة، وأدلة الموجودة من الكتاب والسنة كقوله تعالى يريد الله بكم اليسر، وقول ابن عباس في سنن البيهقي لأن الله إنما يؤاخذ العباد بما عقدت عليه قلوبهم في تفسير در المنثور، هذا يدل على أنه لا يختص بالكفار، لأن ابن عباس هكذا يقول التقي، يعني في تفسير الدر المنثور، التقية باللسان من حمل على أمر يتكلم به وهو معصية سيتكلم به مخافة الناس، والشاهد في كلمة الناس غير المختصة بالكفار، كما يشهد قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، فهل الحجاج يعني الكفار؟ أو قل أعوذ برب الناس، الناس أعم من الكفار وغيرهم. وكذلك كلمة المعصية، يقول في على أمر يتكلم به وهو معصية، المعصية لا يختص بالكفر بل يشمل كل فسق. فأن التقية كان يستعملها الشيعة تبعا لأئمتهم سلام الله عليهم، فلم يكتبوا بعض الظلم الذي جرى عليهم، واقتنعوا بالرواية صدرا من صدر، فلئن لم نجد في الكتب بعض الظلم الذي جرى على المعصومين سلام الله عليهم فليس دليلا على عدمه ما دام ينقض صدر المصادر. وأود أن أشير على من يكون في طريق التحقيق في المصادر الروائية والتاريخية أن التعبير بعدم وجود رواية ما لأنه لم يجدها مدونة في الكتب ناتج من الخلط بين الرواية والوجادة، لا يليق بالمحقق أن يترك الرواية ويكتفي بالوجادة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين السادة الذين ولايتهم موجبة للسعادة، وعجل فرجهم بظهور الإمام المنتظر الذي يطبق الإسلام ليسعد كل البشر.
أحسنتم كثيرا وطيب الله أنفسكم. في نهاية هذا اللقاء نشكر ضيف بصائر العقيدة سماحة السيد حسين الشهرودي الأستاذ بالحوزة العلمية في قم، ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين الذين رافقونا في هذا اللقاء الذي دار حول التقية في الإسلام. شكرا لكم جميعا، وحتى لقاء آخر مع بصائر العقيدة، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع بصائر العقيدة.